نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتن، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم والمثابرة على طلب العلم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويجعل ذلك في موازين حسنات. متن المنهاج. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: والثالث يضمن قال والثالث يضمن المشترك، يعني الأجير المشترك. والأجير المشترك هو كما فسره المصنف، والأجير المشترك وهو من التزم عملا في ذمته. عليكم السلام وبركاته، بوركتم. هو من التزم عملا في ذمته، والأجير المشترك هو الذي يعني لا يكون خالصا لجهة معينة، أكثر من جهة يستخدمونه في عمل يدخل حرفة معينة فيستأجرون حرفته، يستأجرون يده، يستأجرون عمله، ويكون العمل في ذمته ينجز على اتفاق مسبق. وعليكم السلام ورحمة الله. لا المنفرد، وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل. المنفرد هو من أجر نفسه لمدة معينة لعمل، لأن الأجير المنفرد منافعه مختصة بالمستأجر فقط في المدة التي قد استأجره فيها، والمعنى بأنه مقيد بقيده وأنه مستعمل لمن أجره. فإن كان قد استخدم عمله أو استأجر عمله أو استأجر وقته فيكون خاصا لا يكون عاما. أما المشترك، الأجير المشترك هو أو المشترك هو الذي تكون الحرفة فقط لأكثر من شخص، كالذي يخيط الثوب يأتي له أكثر من رجل بأكثر من قماش يخيط القماش ثوبا قميصا أو ستائر، وكالذي يتقن عمل السيارات فهو مشترك بين كثير ممن يستخدمه أو يستخدم عمله، فهو يستأجر عمله. أما الآخر فهو يستأجر ذاته بعمله. وإن كنا قلنا أن الإجارة لا تقع على الأعيان ولكنها تقع على المنافع، لكن هو خص المنافع بذاته. فإذا الأجير المنفرد منفعته خاصة مختصة المستأجر في المدة، فيده كيد الوكيل. وذلك فارق آخر، وهو أن الأجير المنفرد لا تتوقف الأجرة فيه على العمل بل على التمكين منه، فلم يكن العمل واقعا له، بخلاف المشترك فإنه لا يستحق الأجرة إلا بالعمل، لأنه استأجر حرفته عمله. ولذلك عما يقولون هنا مسألة تضمين الأجير المشترك، المسألة واقفة على الخلاف الفقهي بين العلماء في هذا الباب. فتضمين الصناع الأصل عدم تضمينه، واليد يد أمانة، إلا إذا تعدى وفرط فإن يده تنقلب من يد الأمانة إلى يد الضمان،
هذا بالتعدي والتفريط. أما تضمين الصناع اللي هو الأجير المشترك فتضمينه فقط كان من باب الحيازة، من باب سد الذرائع، وهذا جاء على ابن أبي طالب وقرابيه الحنابلة، وكان الأصل حتى في عند الجمهور بأنه لا يضمن. نعم. ولو فرعنا على التأصيل، لو خاط الأجير الثوب في دار المستأجر أو بحضرته لم يكن له أن يحبسه، لأنه وقع مسلما وإن كان في دكانه منفردا فله حبس على الأجرة. وقد قال الإمام النووي للقصار حبسه، أو قال بعض الرمال للقصار حبس الثوب إلى استفاء الأجرة على الصحيح، لأنها عين على الصحيح دون الخياطة كذا أطلقه. والمعنى أنه يستطيع أن لا يعطي الثوب حتى يأخذ الأجرة. وهذه المسألة كان فيها شيء من النظر في التعاقد الأولي، لكن له ذلك، له حبس الثوب بعد العمل فيه لاستفاء الأجرة، له حبس الثوب لاستفاء الأجرة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. قال المصنف: ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له. هذه مسألة طبعا عويصة جدا، كيف عمله هكذا يكون مهدورا. جاء زيد بقماش وأعطاه للخياط فقال خط لي هذا قميصا، ولم يذكر له أجرة، ولم يذكر أيضا أجير هذا العامل، ولم يذكر أجرة. فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال قال المصنف: لم يذكر أجرة فلا أجرة له. ولعل هنا التوجيه عندهم لما لا أجرة له لأنه لم يلتزم شيئا، وصار كما لو قال لغيره أطعمني فأطعمه. والمعنى هنا أنه أنزله من زيت المتبرع، يعني هو الآن قال لا أجرة له فأنزله من زيت المتبرع لأنه لم يذكر أجرة. أين العرف؟ يعني لو تكلمنا مثل هذا الباب أين العرف؟ العرف هذا ذلك، لذلك هناك قول واجب عندنا في المذهب على أن العرف يتحكم في هذا الباب ويكون له أجرة المثل. وقيل له أجرة المثل لأنه استهلك عمل فلازم وضمانه، لأن العمل لابد له من المقابل فيكون له أجرة المثل. والحق بأن أعدل الأقوال في هذا الباب أنه يعني إن لم يذكر له أجرة فينظر في العلاقة بين صاحب الثوب وبين الخياط. فإن كانت العلاقة بينهما هي تدفع بأن هذا الرجل يكرمه بأن لا يأخذ منه أجرة، يبقى إذن هذا العمل يكون محض تبرع. وإن كانت المسألة أنه ليس فيه هذه الصداقة التي يعني تجعلنا نقول أنه أكرمه بأنه خاط له الثوب من غير أجرة فيكون له أجرة المثل. وقيل في المذهب: إن كان معروفا بذلك العمل فله، وإلا فلا، وقد يستحسن ويستمنع هذا. والمعنى أنه إن كان مشهور معلوم معروف بأنه خياط فيكون له الأجر، إن لم يكن فليس له. هذا لها مثل واقع جدا بين الناس، ما هو؟ بيكثر جدا عند الناس، في أحد ممكن يذكره؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، هذا مشهور جدا ومتداول بين الناس. طيب، مسألة السمسرة، يعني رجل يأتي لرجل يعني بثوب أو بحقيبة أو بأقلام أو بسيارة أو يتوسط له لتوفير مسكن فيأخذ أجر على ذلك سمسرة دون أن يدري، أو يقول له أريد السمسرة فيقول له كيف تأخذ السمسرة هذا ليس بعملك هذا، أو رجل مسافر فاشتغل الرجل هاتفا، هذا رجل صديق لرجل، زيد صديق لعمر، سافر في مكان ما، هذا المكان مش مشتهر بأنه
في الهواتف يعني رخيصة الثمن، فطلب منه أن يأتي بهاتف، أتى بهاتف وأخذ سمسرة، أراد سمسرة أو صرح له بالسمسرة، يريد، قالوا لا ليس لك سمسرة، أنت صديقي، أنا قلت لك ذلك على أساس أنك تأتيني به. فهنا الفاصل في الخطاب هذا الأمر بأنه لو كان عمله السمسرة فله أن يأخذ، لو كان عمله مشتبه بين الناس أنه سمسار، وأنه لو جرى له على شيء أو شفع له بشيء يأخذ مقابل أجرة، إن قلنا بالجواز فيكون هذا العرف حكم به، لأن هذا عمله والناس كلها علمت أنه لا يتوسط إلا بأجرة، فتقول له الأجرة وإلا ما يتفق، عدم الاتفاق لا يسقطها، الجهالة فيها لا تسقطها، فيكون له أجرة المثل أو سمسرة المثل. أما لم يكن هذا عمله وهذه أول مرة يذهب يأتي له بالهاتف، فهنا يقال بأنه ليس له أن يأخذ، ليس له أن يأخذ. والذي قاله هذا الذي قاله الـ 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 المصنف هنا قال إن كان معروفا بذلك العمل فله، وإلا فلا، وهذا كلام وجيه. طبعا هذا عملا بالعادة أو عملا بالعرف، والعادة محكمة والمعروف عرفا كلمة شروط شرطا. والغزالي قال إن هذا هو الأظهر، وأيضا الشيخ عز الدين أيضا قال هذا هو الأظهر، لذلك قال يجب له الأجرة التي جرت بها العادة. قال والأجرة التي جرت بها العادة لو زادت عوجة مصر يستحقها فهي له. هناك وجه رابع في المسألة، أنه إن بدأ العامل فقال أعطيني ثوبك لأقصره فلا أجرة له، لأنه يعتبر هنا نزل في باب التبرع صار متبرعا، وإلا فله. وقيل عكسه حكاه الدارمي في استذكاري في باب الأنية كذا رأيته فيه. طيب هذا قول بعض العلماء في هذا في شرح المتن. قال ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها أي ضربها باللجام فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين. هنا أمور نتكلم فيها على متى يضمن الأجير، كما قلنا بأن الأجير يد أمانة، فإن كان يد أمانة متى يضمن؟ فأعطانا صور للضمان. الصورة الأولى أنا لو تعدى، لو استأجر سيارة، دعك من الدابة المثل المضروب هنا الدابة، خلينا في أمثلة التي يفهمها العامة الآن، لو استأجر سيارة وفي السيارة هذه السيارة لا تحمل إلا أشخاصا، تحمل عليها حديدا أو حمل عليها طوبا أو أسمنت، فهنا أو قل بأنه يعني زاد من السرعة بما فوق العادة، أو عند النقل الانتقال من ما اسمه ينتقل من الأول إلى الثاني إلى الثالث، لا عندما ننقل من محل لمحل آخر نقل بدون الترتيب الصحيح، أو قل هو الأوتوماتيك الجير، نعم الجير لما ينقله نقله بطريقة خاطئة فأفسد فيها شيئا وهو مفرط في ذلك، فهذا يضمن بهذه يضمن. هنا قال ضرب الدابة أو كبحها ضربها باللجام يعني فوق العادة أو أركبها أثقل منه، كما قلنا وضع الحديد والأسمنت في سيارات لا تحمل إلا رجال. وأما في المسكن عند التعدي أنه أسكن حدادا أو قصارا، وقلنا الحداد يعني نفسنا قال ذلك، قال مثل الجليس الصالح من الجليس الصالح كباء الطيب، أما جليس السوء فكباء فإيش الكير والحداد، فهذا أيضا يعمل نقصا في المسكن. يضمن العين، يضمنه بالعين، لما؟ لأن هذه الأمور بأسرها تعدي، وقلنا بأن الأجير وإن كانت يده يد أمانة لكنه إن تعدى فيده تصير يد ضمان ليست يد أمانة، يده تصير يد ضمان وليست يد أمانة. فكل هذه الاستخدامات لو اتلف فيها الموتور، اتلف فيها الاطارات، اتلف شيئا من النافذه، اتلف يعني من الدار شيئا، فهو يضمن ذلك. فهو يضمن ذلك مع ان يده يد امانه، لكنه بالتعدي صارت يده يد ضمان، صارت يده يد ضمان. ولو تعدى في الارض المستاجر لزرع الحنطه فزرعت ذره لا يصير ضمان الارض. طبعا لا يصير لماء، لان قلنا مساله استئجار الارض للزرع ينظر فيها على الضرر. كلما كان قد استأجر لزرع شيء يضر بالأرض، فإن زرع ما هو أقل منه ضررا إذا لا يضمن في ذلك، لا يضمن في ذلك، لأنه ما استخدم ما يضر في هذا الباب. نعم. قال وكذا لو اكترى لحمل 100 رطل من حنطة فحمل 100 من شعير أو عكس. المعنى هنا طبعا كما بينا عشان نضرب المثل الذي هو مفهوم، هو قال له أنا سأحمل على السيارة، سأحمل الورق، سأحمل الورق، وبدل ما يحمل الورق وجده يحمل حديدا، فهذا يعتبر ضامن بهذا الباب. لما؟ هو استأجرها لحمل الورق، والورق مهما كثر لا يمكن أن يكون كالحديد. يعني حتى لو قلنا الطن والطن والثقل واحد والميزان واحد، الورق لا يجرح سطح السيارة، أما الحديد يجرح. فلو كان النقص في السيارة وجرح سطح السيارة وأيضا يعني إعمال الضرر فيها، فيضمن بذلك، يضمن بذلك. فهو ده معنى ضرب المثل في هذا الباب، أنه لما يتفق على شيء يأتي شيء آخر الضرر فيه أقوى. ولأن الحنطة أسخف يجب أن تقلها في موضع واحد الشيء الأخف، ويأخذ من ظهر الدابة أكثر، أو لعشرة أقفزة من شعير فحمل حنطة لأنها أثقل دون عكسه. كما بينا هو هذا الضابط اتفق على شيئين، وهذا الشيء لا نرى أنه يضر بالشيء المستأجر، ثم حوله لشيء يقع به الضرر على شيء المستأجر. هنا ماذا نقول؟ نقول الأمر أنه يضمن، لأن هذا يسمى تعدي. كل هذه أمثلة مضروبة حتى يبين لك مسألة التعدي وأن الضمان بالتعدي. لذلك قال ولو اكترى لمائة فحمل 110 لزمه أجرة المثل للزيادة. المعنى أنه لما استأجرها ليحمل طن من الحديد فحمل طن ونصف، فنقول له الآن أنت دفعت الطن يلزمك ضمان. هذا لنا فيها نظران. النظر الأول أنه لو حمل الطن والنصف فأثر سلبا في السيارة أو أتلف فيها شيئا ضمن العين هنا. والثاني أنه عليه أجرة النصف الزائد، والثاني أنه عليه أجرة النصف الزائد لأنه اعتبر شيئا وزاده، ولأنه بذلك قد تعدى، والمتعدي يضمن. والعلماء يقولون لو حمل المئة وزاد مكوكا أو مكوكين الأمر يسير يعني، فلا أجر. لما؟ لأن اليسير يغتفر ولا يضمن أيضا. قال وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها، وهذا صحيح، لأنه لما زاد صار راصبا بحمل الزيادة. لما زاد، لما قال سأحمل عليها طنا فحمل طنا ونصف، فإنه زاد وبالزيادة صار واصبا، إذا صارت يد ضمان. أما إذا كان صاحبها معها ونظر بعدما اتفق معه كسائق السيارة واتفق معه على حمل الطن فحملها بطن ونصف والسائق موجود، فإنه ليس له إلا أجرة الزيادة. ولو تلفت لما؟ لأنه بسكوته قد رضى، والرضا يمنع الضمان، والرضا يمنع الضمان، لكن عليه أجرة الزيادة. وفي قول نصف القيمة لأن تلفها بمضمون وأيضا غيره فقصدت القيمة. نعم. قال فرع
وسلم سلم المئة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا أي بالحال بأنها مئة وعشرة بأن قال له يا مئة فضمن صدقه ضمن المبتلع المذهب يعني المستأجر هو الذي ضمن يضمن المستأجر هنا ولأنها تغرير تغرير بالمؤجر كما لو حمله بنفسه فيأتي فيه خلاف كما يعني بينا قول ذلك. قال ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة لما؟ لأنه قد اطلع على 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 اطلع على الوزن والكيل ومعنى أنه يجد الزيادة فيسكت معنى أنه راضي بها وراضي بها أسقط حقه فيها. يقول ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة لما يأذن في فعلها ولا ضمان إن تلفت ولا ضمان إن تلفت إذ لا يد ولا تعدي. ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعة قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه الأظهر القول قول المالك بيمينه. لأنه لو اختلف في الإذن لو اختلف في أصل الإذن كان هو المصدق فكذا في صفقته. طبعا لما قلت في الأظهر هذا خلاف وخلاف ضعيف ومقابله هو الثاني تصديق الأجير لأن ما يدعى عليه الغرم والأصل عدمه وهذا هدين الله بالثاني وإن كان ضعيف لأن الأجير هنا يد أمانة فقوله المصدق لأنه هنا الآن لما يقول له أنا قلت لك قميصا ويقول قباء ويقول له قميصا الآن هم اتفق على الإذن العمل يجعل الغرم عليه والأصل عدم الغرم والأصل أن يده ويد يد أمانة إلى أن يثبت خلافه فالثاني هو الأقرب والأوجه وهو تصديق الأجير لأن مالك يدعي عليه الغرم والأصل عدمه. قال ولا أجرة عليه أي على مالك بعد حلفه لأن الأصل عدمه. قال ولا أجرة عليه أي على مالك بعد حلفه لأنه إذا ذاك يصير عمل غير مأذون فيه يعني هو لو قال له قميصا جعله قباء لا يأخذ وجه القباء بل يجعل الضمان على الأجير يجعل الضمان وأيضا لا أجرة له على عمله فيكون عمله أمام منصور أنه عامل عمل غير مأذون فيه فلا صح اعتباره. والأمر الثاني وعلى الخياط أرش النقصي لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل الضمان ثم في الأرش الواجب وجهان أحدهما هذا أحدهما ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا يأتي بالأرش الأرش ما بين القيمة صحيح ومقطوع ينظر فيه كان صحيحا بما وإن كان مقطوعا هنا مخصوصا على قباء بثمانين بعشرين بنسبة العشرين بنسبة فرق العشرين هذه النسبة هي التي يكون بها. قال فصل ولا تنفسخ الإجارة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر أو مرض مستأجر دابة لسفر إذا خلل في المأخوذ عليه. والصحيح أنه هنا العذر لا ينفسخ به الإجارة لأنها عقد لازم لأنها عقد من العقود اللازمة. قال المصنف ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة أو كحر ونحوه فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة لأن الجائحة لحقت زرع المستأجر المستأجر لا منفعة الأرض. إذن في هذا الباب لو استأجر ليزرع فلما زرع هلك الزرع هنا الآن المستأجر أخذ الأرض وانتفع بها ولما زرع هلك الزرع بجائحة قدر الله نزل عليه ليس له الفسخ ليس الفسخ لأنه عقد من العقود اللازمة ولو فسخ سيلحق الضرر بالآخر ولا يزال الضرر بالضرر والامر الثاني ايضا الاجره ليس له ان يحط منها. هذه بالضبط كوضع الجوائح، ومع ذلك عندنا في المذهب لا يأخذون بوضع الجوائح. على ما ياخذ مال اخيه؟ هو استاجر، فاذا اخذ الارض وخلى الارض وخلى بينه وبينها لينتفع بها بل زرعها، فله الاجر تاما غير منقوص، ليس له ان يحط من الاجر شيئا. وليس له الفسخ، فلو قال طب ليس له فسخ والزرع الذي جاءته الجائحه قلنا يحاول ان يجرف ويزرع غيرها ما دامت المده معه. وتنفسخ بموت الدابه لهلاك العين، هلاك العين التي ينتفع بها اذا هلكت تنفسخ الاجاره بموت الدابه والاجير المعينين في المستقبل لفوات المعقود عليه وهو المنفعه قبل القبض. لا الماضي في الاظهر الاستقراري بالقبض، والثاني ينفسخ فيه ايضا لان العقد واحد وقد انفسخ في البعض فينفسخ في الباقي، والاول هو الاصح، الاول هو الاصح. وعندما قالوا الاجير المعينين قلنا الكلام على التفريق من اول الاجاره المفرق بين العين وبين الذمه. هذا التفريق بان العين والذمه لما افترقا في الوصف افترقا في الحكم. قال فيستقر القسط من المسمى اي بان يقاوم المنفعه في المدتين ويوزع المسمى عليها لا على المدتين، فلذلك يختلف، فربما يزيد أجرة شهر على أجرة شهرين لكثرة الرغبات في ذلك الشهر العرض والطلب. فإذا كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة المثل فيها مثلا أجرة المثل في النصف أو نصف الباقي وجب من المسمى الثلثين. نعم. قال ولا تنفسخ بموت العاقدين ولا لأحدهما، أنها تورث، لا سيما قلنا بأنها عقد من العقود اللازمة. ثم قال متولي الوقف، يعني لو كانت المسألة على الوصية أو الوقف على وأجر هذا الوقف، فهذا إن شاء الله نأخذه في الدرس الفاصل. وفي أسئلة تطرح تنتقل إلى البخاري. السلام عليكم. صوت الشبكة عمال الآن، الصوت منقطع عماد. السلام عليكم. طيب الحمد لله جزيت الجنة. صحيح البخاري كتاب الوضوء قال